إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وعلمه البيان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الإنسان أنه ما خلقه إلا لعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن هدى وبيان حتى يعلم الناس الحق من الباطل. ومن المهم عند جميع المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن ينتموا لدينهم وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يعرفوا عدوه، فإنه من أكبر المآسي ضياع الهوية وضياع العدو. إن الإنسان يسير في طريقه يظن الحبيب عدو ويظن العدو حبيب، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة المفاهيم للناس حتى يعرف الناس من الذي يرحم ومن الذي ينفع ويضر، حتى يثق الناس في ربهم ويعتزوا بدينهم ويعودوا إلى ربهم ويتوكلوا عليه، وحتى يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعرفوا ويعيدوا تعريف العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وينبغي للعاقل أن يضع عدوه في حجمه لا في الحجم الذي أراده العدو، كل واحد بيتكلم عن نفسه كيف شاء، لكنك ينبغي أن ترى الأشياء على حقيقتها لا على ما يظهر للناس. فجعل الله سبحانه وتعالى العدو ضعيف أمام قوة الإيمان، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن حقق كل أنواع العبودية. حقق النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع العبودية، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على عدوه في كل المعارك، فهز النبي صلى الله عليه وسلم عرش الشيطان، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد إلى الأرض، وأعاد الناس إلى عبادة ربهم، وفهم الناس معنى العبودية، وأعاد اتصال الناس بالله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، هذا مدح. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فأثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في موقف الحديبية لما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، البيعة تحت الشجرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله. هنا نزل جبريل بهذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله من صفاتهم، قال: محمد رسول الله، والذين معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ميزات وصفات يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هم ليسوا أشداء طوال عمرهم، إنما يعرفون كيف يستعملون الشدة، أشداء على الأعداء. حتى أنهم كان أحدهم يحترز من أن يلامس أو تلامس ثيابه ثياب الأعداء. رحماء بينهم، شديد الرحمة بأهل العقيدة بأهل الإيمان، حتى أن أحدهم كان يسلم على الرجل المؤمن كلما رآه وهو لا يعرفه. رحماء بينهم، تراهم إذا رأيتهم بعينيك ركعا سجدا، لهم سيما العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يدخلون الجنة في سورة القمر ليلة البدر. في ناس يوم القيامة هيبقى منورين. قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مش علامة الصلاة اللي الناس بتدور عليها، لا لا لا، له سيمة في وجهه كما أن للمنافقين سيمة، لتعرفنهم بسيماهم، وكما أن للكفار سيمة، كما أن للدجال سيمة بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، كذلك لأهل الإيمان سيمة، علامة، علامة في وجهه يراها الناس، تراهم ركعا سجدا. إذا رأيتهم رأيتهم عباد. فذكر الله سبحانه وتعالى أول صفة لأهل الإيمان أنهم يعرفون العدو، أشداء على الكفار. ثم الثانية، لهم علاقات بعضهم ببعض، رحماء بينهم، بينهم رحمة. ثم الثالثة، أصحاب عبادة وخشوع، أصحاب خضوع ودعاء، تراهم ركعا سجدا. وذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والسجود. الركوع علامة الخضوع. واحد بيصلي كتير رايح جاي يصلي، اليوم مليان صلاة، ركعا سجدا، مليان ذل لله، في كل مواقفه ذل لربه، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله، يرجون ما عند الله، يبحثون فيما عند الله، يجتهدون ويطمعون في رحمة الله. عنده طمع، عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يبتغي رضوان الله، يبحث عن مرضات الله في كل وقت وفي كل حين، في كل المواقف يبحث عن رضا الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: ذلك مثلهم في التوراة، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين جاء في التوراة خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر أهل الإيمان الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثلهم في الإنجيل، أي ومثل هؤلاء، قصة هؤلاء في الإنجيل، أي أن جبريل نزل أيضا في الإنجيل على عيسى عليه السلام يخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أثنى الله سبحانه وتعالى في التوراة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلاقاتهم وبعبادتهم وأثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل بشدة تناقضهم. قال كزرع زرعة العبر بتبقى في الأول ضعيفة، كزرع أخرج فروع شطأه، يعني فروع أخرج شطأه، الفرع متصل بالأصل فيقوي الفرع الأصل ويحميه ويستد الأصل بالفرع، ترابط شديد بين الأصل والفرع، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بين أهل الإيمان وربهم، بين أهل الإيمان والقرآن. قال كزرع أخرج شطأه فآزره، الإزار الثياب اللي بتلف الجزء الأسفل من الجسم، ومعنى أنه آزره أي أنه لف حوله، كما قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أي اجعله سترا علي، اجعله نصيرا معي، أشركه في أمري. فآزره، إن أهل الإيمان يتآزرون، يؤازرون النبي صلى الله عليه وسلم، يحمون الدين، يقيمون على الدين، يقومون على حماية الدين. فآزره فاستغلظ النبات، استغلظ يعني بقى تخين، بقى غليظ، بقى كبير، بقى عريض، بقى قوي، فلا يستطيع أحد أن يهزمه. فاستغلظ فاستوى على سوقه، مع أنه استغلظ إلا إن الفرع ما زال مرتبط بالأصل، مفيش أنانية، مفيش ناس بتشتم في بعض ليل نهار، مفيش ابن بينفصل عن أبيه، ولا واحد بينفصل عن معلمه، إنما استوى على سوقه، ساق الزرع، ساق النخلة، ساق الشجرة، وهي مستوية والفرع متصل بها قوي، الفرع قوي والأصل قوي، وكلما قوي الأصل قوي الفرع. فاستوى على سوقه يعجب الزراع، إذا رآه الزارع من بعيد خبير الزراعة الذي تدرب على الزراعة وتمرن عليها حتى أصبح اسمه زارع، اللي بيزرع مرة ما بيبقاش لقبه الزارع، لكن ده مدرب. في واحد ممكن يعالج واحد بإسعافات أولية بس ما بيسموهوش طبيب، لكن الطبيب المدرب. في واحد ممكن يعلم واحد حاجة بس لا يسمى معلم، إنما يسموه علمه كذا، إنما المعلم هذا الذي تمرس على التعليم يعجب الزراع، أي أن الخبير في الزراعة يعجبه هذا المنظر، لأنه يعرف جودة الأرض وجودة النبات وجودة الفرع وحسن الثمرة. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في الإنجيل على قوة ترابط المسلمين بعضهم ببعض مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قوة ترابط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض، على قوة ترابط الأجيال عبر العصور في الدين، ليغيظ بهم الكفار. هذا المنظر يغيظ الأعداء، منظر الترابط المسلمين وتجمعهم يغيظ الأعداء، منظر قوة المسلمين يغيظ الأعداء. شطن بينزعج إذا سمع الأذان، لأن المسلمين يجتمعون بعد الأذان للصلاة، فيولي الشيطان مدبرا وله ضرات. ليه؟ سمع الأذان نزل يتجمع، العدو سيتجتمع. هذا مشهد مخيف للعدو، يغيظ بهم الكفار، أن الكافر يغتاظ من رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الإمام مالك بهذه الآية على فسق وفجور من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع يوم الرجل يسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وضحى وبقى اسمه صحابي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وبعد مئات السنين يجي واحد يقول لك لا لا لا، ده بيفهم ايه؟ هو ده بيعرف ايه؟ يأتي رجل ليسب صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تمرر عليه الأشياء، يعني كأن النبي أصلا ما خدش باله مثلا، لكن هو بهذا الرجل واخد باله، واخد باله من فساد لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبر مالك هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، قال كل من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فله من هذه الصفة. كل واحد بيغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة أو عمرو بن العاص أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم بيانية، يعني مش من بعضهم، منهم، أن يبين الله سبحانه وتعالى أن الله وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. وتكلمنا من قبل على أن المغفرة ميزت بها هذه الأمة. إنسان لما بيكون عنده معصية ومتعود عليها بيدخل، بيقول لك أنا بقالي سنين مش عارف أبطل، ابتلي بمعصية معينة وأصبحت المعصية عادة، يعني بقى بيعملها باستمرار، لما بيجي ينتقل إلى الطاعة بتبقى صعبة، بتحتاج منه مجهود، بتحتاج منه بذل، بتحتاج منه مجاهدة، بتحتاج منه تخطيط، بتحتاج تضييق على النفس، مآخذ النفس في المعصية. وهذا يجعل هذه الطاعة أعظم. يقول لك أكثرهم معاصي إذا تابوا أكثرهم حسنات. يقولوا ليه؟ يعني أنا روح أعمل الكبيرة وأتوب وأخذ حسنات أكثر، طب أنا بدل ما أخذ حسنات في الطاعات أخذها في المعصية، أعمل كبائر واستمتع وبعد كده أتوب وأخذ حسنات كتير. فقالوا لا، لأن صاحب الكبيرة يصعب عليه ترك الكبيرة، النفس تتعود، الكبيرة كبيرة لأنها تتعلق بالنفس بشدة، ولأن ضررها كبير، ضرر على النفس البشرية وعلى النفوس الآخرين كبير. فاللي بيعرف يترك الكبيرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يغفر له. لذلك عمر كان يقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، من شدة عمر على الإسلام على المسلمين. كان عمر بيعذب المسلمين لا لشيء إلا لأجل أنهم مسلمين. فلما أسلم عمر نزع عمر، تاب عمر، استغفر عمر، فرفع عمر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه؟ تعب، تعب للتوبة، عمل مجهود كبير خراف، مجهود صعب، مجهود شديد حتى يرجع إلى الله. فسبق عمر باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المجاهدة وبهذه التوبة، بصدق التوبة. فذكر الله سبحانه وتعالى ثناء على هؤلاء، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، الزبير بن عوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن عوام، يعني كل نبي له أنصار، له ناس بتنصره بتدافع عنه بيشيل غايته. يقول وحواليه هو الزبير بن العوام. النصير للنبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. نوع صن قال الزبير بن العوام في الجنة. يقول علي بن أبي طالب وعلي من أشجع الشجعان. يقول علي بن أبي طالب أشجع الناس الزبير بن العوام. كان إذا غضب كالنمر وإذا وثب كالأسد. الزبير أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنين في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أبوه أخذ وعلقه عمه، ويقال للعم الوالد، عمه أخذ وعلقه ودخل الأرض من تحته حتى يرجع عن إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصبر الزبير، صبر وضحى وبذل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يستطيع، لم يكن يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع أصحابه في المساجد، لم يكن آنذاك مساجد. الكعب على 360 صنم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجتمع مع الناس حتى يعلمهم الدين، فكان يجتمع معهم في الجبال. خرج يوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان والزبير، فصعدوا إلى جبل حراء. جبل حراء طالعين الجبل عشان يتعلموا دين. فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت اثبت، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجبل لما اهتز وقال له اثبت، قال له اقف، الذي ينبغي أن تحافظ عليه هذا الجمع، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان والزبير شهداء. فصبر الزبير بن العوام على تعلم الدين رغم الصعوبة. صعب ان هو يتعلم دين. النهاردة احنا بسهولة بتتكى على زرار، اضغط على الزر كده وانت بتتفرج على النت، عايز تجيب اي معلومة بتاعت تجيبها. الكمبيوترات بقت سهلة، والتليفونات سهلة، والكتب بقت ميسرة، والطباعة بقت فاخرة. الزبير كان بيتعلم، كان بيطلع الجبل عشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمع آية حتى يتعلم عن الله سبحانه وتعالى. صبر الزبير على الإيذاء، وصبر الزبير على التعليم وضحى. حتى كان يوما شاعت إشاعة في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فخرج هذا الصحابي الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وعليه خاصة، خرج هذا الصحابي شاهرا سيفه. ولم يكن في مكة قتال، يعني مكة النبي عليه السلام كان فيها، ربنا قال للنبي عليه السلام كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كانوا بيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون أموال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحاصرونهم اجتماعيا واقتصاديا. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقط عليك الصبر، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلم يأذن الله سبحانه وتعالى لا بالهجرة ولا بالقتال في مكة حتى كان آخر العهد المكي. أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد 13 سنة. شاعت إشاعة في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فخرج الزبير بن العوام شاهرا سيفه، وكان شجاع لا يهاب أحد. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير إلى أين بهذا السيف؟ قال أنت حي؟ قال أنا حي. قال سمعت أنهم قاتلوك أو قتلوك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وماذا كنت ستفعل؟ هل طب أنا قتلتك كنت تعمل إيه؟ قال كنت أعمل فيهم السيف. فخرج شجاعا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن العوام. أقول قولي هذا، استغفر الله.
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباد الله المصطفى ثم بعد. في زمن ضاعت فيه القدوات واصبح الفشقه والفسقه والتافهين من الواقصين والواقصات واصحاب الكبائر اصبحوا قدوه لشباب المسلمين. للاسف انه غيبت الحقائق وزيف الوعي انك تجد شباب المسلمين بيقلدوا مغني او رقاص او رقاصة، انك تجد شباب المسلمين يلهثون وراء رجل ليس له علاقة بربه ثم يتركون مراكز القوة. ومن المهم ان تعرف مصدر قوتك وان تتمسك بمصدر عزتك. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. هذا الكتاب فيه عزكم، فيه مجدكم، فيه قوتكم، فكيف يصرف الناس عن كتاب ربهم ثم يلجؤون الى التافهين والتافهات يبحثون معهم عن السعادة؟ هذا القدوة احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، لما اشتد الإيذاء استأذن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الى الحبشة، فهاجر الزبير بن العوام بعد 5 سنين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشة عند النجاشي. ولما وصلوا الحبشة اكرمهم النجاشي، ثم لم تمر الايام سريعا حتى قامت حرب في الحبشة وتعرض ملك النجاشي للخطر، وخرج جيش النجاشي من ارض الحبشة مقاتلا بعيدا عبر النهر. فتوجس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة خيفا، يا ترى ماذا لو هزم النجاشي؟ هل يقع تاني مكة يضربونا؟ هنموت في الصحراء؟ الرجل اللي هينتصر على النجاشي هيقتلنا؟ هم فروا بدينهم من مكة حتى يستطيعوا ان يعبدوا ربهم. ومرت الايام وقامت حرب، هم يريدون ان يتلمسوا الاخبار قبل ان يعود الجيش حتى يستعدوا للقرار القادم، فانتدبوا شجاعا فقالوا من يخرج الى هذا الجيش؟ عايزين واحد يروح يخترق ارض المعركه ويقرا المشهد ويرجع لهم. وكان لابد له ان يعبو النهر، فانتدبوا الزبير بن العوام، وكان الزبير شجاع وعبر الزبير النهر ثم عاد اليهم بخبر انتصار النجاشي. لكن الزبير لم يلبث معهم كثيرا، عاد مرة اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. وقبل ان يهاجم الزبير كان لزوجة الزبير مشهد قوة، مشهد تضحية وفداء. الزبير بن عوام اتجوز بنت ابو بكر الصديق اسماء بنت ابي بكر، وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة او سنتين، وحملت اسماء باول مولود يولد في الاسلام عبد الله بن الزبير بن العوام. ثم أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة الى المدينة. اسماء حامل في الشهور الاخيرة، والزبير سيهاجر مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب الصديق من ابنته ان تكون ظهرا له، فخرج ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصعدوا الى الجبل. وكانت اسماء وهي في الشهور الاخيرة من الحمل زوجة الزبير
بإذن الزبير وتدبيره وتخطيطه. هو أيضا كان في هذا المشهد لكنه لم يكن يمارس العمل بنفسه، فخرجت أسماء بالطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، وسميت ذات النطاقين لأنه لم يكن أحد ليشك في امرأة في الشهور الأخيرة من الحمل ويتحمل الطعام، وكانت تحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها الصديق. وهاجرت أسماء وهاجر الزبير، وشهد الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وربط الزبير على رأسه عصابة صفراء، فنزل جبريل عليه السلام على هيئة الزبير بن العوام في هذه الغزوة. ويلها من منقبة أن يختار جبريل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل له هيئة معينة فينزل على هذه الهيئة. سيدنا جبريل نزل تمثل بالزبير، وقد أبلى في هذه المعركة الزبير بن العوام بلاء حسنا. ثم جاءت غزوة أحد ونزلت المصيبة، وكان هناك رجل يقاتل كثير من المسلمين وكان لا يقف في وجهه أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم إليه يا زبير. فانطلق الزبير إلى هذا الرجل فاعتلك وظل يتقلبان حتى عالجه الزبير فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. يقول هشام بن عروة، عروة ابن الزبير أيضا لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هشام بن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين أخت أسماء، يقول قالت لي عائشة إن أباك جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، وإن أباك من الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم مدح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أبو بكر الصديق والزبير بن العوام كانوا من الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وخرجوا في حمراء الأسد. وفي يوم الأحزاب لما اجتمعت جيوش الكفر من كل جزيرة العرب، ولما خان اليهود في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقف لليهود بأجمعهم الزبير بن العوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة يحفر الخندق، وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ليخترق اليهود. يقول عبد الله وكنت أنا، عبد الله بن الزبير كان وقتها طفل وكان يقف يحرس النساء، واحد أسرته كلها بتشتغل للدين، هو ومراته وولاده. يقول فكنت أرى الزبير يخترق بني قريظة في الأولى والثانية والثالثة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، فجمعهما مرتين، مرة يوم أحد ومرة يوم الأحزاب. ولما كان يوم حنين وقبل حنين لما كانت بيعة الرضوان بيع الزبير بن العوام النبي صلى الله عليه وسلم على المولد، ولما كان يوم حنين بعد فتح مكة خرج الزبير بن العوام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ابتعدت ثقيف وتحصنت خرج لهم الزبير بن العوام حتى قتل قائدهم ونهى المعركة. هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، والذي مدحه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل الصديق وبعد مقتل عمر بن الخطاب في خلافة عمر ثم مقتل عثمان بن عفان، وقف الزبير يطالب بدم عثمان وكان بينه وبين علي بن أبي طالب محبة وود. لكن هنا أمر شرعي، الزبير يرى أن عثمان بن عفان قتل فلابد أن يقتل قاتلوه، وعلي بن أبي طالب يرى أن الآن هناك فتنة كبيرة بين المسلمين فينبغي التهدئة الآن. فحصلت الفتنة، تجمع الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم وجمعوا جيشا للأخذ بثأر عثمان. وعلي بن أبي طالب هو خليفة المسلمين وقد بوي، لكنه رفض هذا حتى اشتد الأمر ووقف الجيشان بعضهم أمام بعض. فقال علي للزبير: يا زبير، بالله عليك، أما تذكر يوم أن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستقاتل علي وأنت له ظالم؟ فذكر الزبير بن عوام هذا الحديث فبكى، ثم انصرف من المعركة. فقال له ابنه عبد الله، وعبد الله بن الزبير أيضا صحابي جليل كان أبوه يأخذه معه في المعارك، فقال له: أتفر من القتال لأجل الحق؟ فقال: والله إنه يعلم الجميع أني لم أفر يوما من القتال، لكني ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرني به علي بن أبي طالب. انظروا إلى سرعة الرجوع، انظروا إلى سرعة الرجوع إلى الحق في لحظات. ولم يلبث أن انقض على الزبير رجل من المنافقين اسمه ابن جرموز فقتله، ثم ذهب برأس الزبير إلى علي بن أبي طالب وقال: هذه رأس الزبير بن العوام. فرحان الزبير، كان واحد بيجمع جيش لأخذ ثأر عثمان، وعلي كان رافض يظن أن علي سيرضى بذلك. فأشاح علي بن أبي طالب بوجهه عنه وقال: بشره قاتل الزبير بالنار، قال: بشره قاتل الزبير بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتل الزبير بن العوام في النار. كانوا يتقاتلون فيما بينهم على أمر شرعي، لكنهم كانت بينهم رحمة ومودة، كان يعرف كل واحد منهم للآخر حقه. يقول الثوري: شهدت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول أن الزبير بن العوام في الجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة، كلهم يعترف بهذه الحقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وأبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بأسمائهم، قال: هم في الجنة، بشرهم بالجنة في حال حياته. يروي ابنه عنه، وبها أختم، أنه كانت على الزبير مديونية، وكان الزبير أول إسلامه فقير، وزوجه الصديق لدينه، وتحملت معه أسماء بنت الصديق فقر شديد، حتى كان للزبير أكثر من 1000 عبد كلهم يعملون ويتصدق بالمال كله، لا يأخذ منه شيء. لما مات الزبير كانت عليه مديونية كبيرة، فقال لابنه عبد الله: إذا أنا مت ولم تجد ما يسد ديني فاستعن بمولاي. يقول ابنه: وتعجبت من هذا، من مولى الزبير؟ الزبير حر مش عبد. قال: حتى قابلت واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال: مولاه الله. وكان للزبير بعض الأملاك، كان لا يظن أنها ستسد دينه، وكان له زوجات وأبناء. يقول عبد الله ابنه: فناديت بالحج 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا. 4 سنين في موسم الحج بيطلع يعلن، يقول أي حد شاف الزبير وكان له حاجة يجي يقولها. ثم باع عبد الله أملاك الزبير وقسمها في زوجاته وأبنائه، فقال: فكان نصيب كل امرأة 2000 درهم، 2 مليون. فقال: فعلمت أن مولاه هو الله، إن الله سبحانه وتعالى كافيه. الزبير كان سبب في إسلامنا جميعا، لما استعصى حصن بابليون على عمرو بن العاص بعث إلى عمر بن الخطاب وقال: ابعث لي مدد. فبعث له الزبير بن العوام في جيش كبير، وحاصروا الحصن 6 أشهر، وقيل 7 أشهر، واستعصى الحصن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صعد الزبير واختراق الحصن وحده، ثم فتح الأبواب، ثم دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه آخر معركة فتحت بها مصر، ودخل فيها الناس في دين الله أفواجا. هكذا مضت الحياة سريعا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبحثون عن مرضات الله، يضحون لأجل دينهم، يبحثون عن طاعة ربهم، يقاتلون عدوهم، يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، يبحثون عن طاعة الله سبحانه وتعالى في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ويا للخيبة عندما ترى شباب المسلمين بدل أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، تجد يتركوا علماء الإسلام ويتركوا كبار المسلمين، ثم يتجهون بوجهتهم بكليتهم إلى رجل ملحد لا يثق أصلا في شيء، تائه لا يعرف عن أصل الخلق شيء، ثم يتبعونه. إنك تجد الناس تترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في معاملاته، في عقيدته، في حسن معاملته، في عبادته، ثم يبحثون عن السعادة في غير الوحي، يبحثون عن النجاة في غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أبناءكم حب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أبناءكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علموا قلوب الناس، قلوب الزوجة والأبناء، بصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اختاروا لأنفسكم ولأصحابكم صحبة تدلهم على الخير. وإني داعي فأمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوزتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، والزم سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.